بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. المحرف والمصحف بمعنى واحد، إلا أن بعض العلماء قد يفرق، وإلا هما بمعنى واحد. وأكثر ما يقع فيه التصحيف الكلمات التي تكون صورتها في الكتابة واحدة وتختلف في النطق، فسريح يقرأ شريح والعكس، شريح يقرأ سريح، وهكذا بشير يقرأ بشير أو العكس، وعباس وعياش كما ذكر أخونا. ومن أعجب ما وقع في ذلك قراءة بعضهم لحديث صلاة على إثر صلاة كالنازن في غلس، كالنازن في غلس. لو رجع إلى الكتب ما يجد هذا المعنى، ولا يجد شرح لهذه الكلمة. والحديث بلفظ صلاة على إثر صلاة كتاب في عليين. قال: ومعرفة هذا النوع مهمة، لأنك إذا وجدت الاسم محرف أو وجدت الكلمة محرفة قد لا تهتدي إلى معناها. وأذكر لكم كلمة وجدتها في مخطوطة كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، لم أتبين معناها إلى الآن. يعني كلمة هكذا كأنها محرفة لم يفهم معناها ولا حتى ما يراد منها. قال: وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، صنفوا في باب المصحف سواء في باب الألفاظ أو في باب الأسماء. وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء، وهذا ليس على إطلاقه، فكثير ما يقع في الأسماء لا سيما قبل النقط كان التحريف كثيرا، لكن بعد أن نقطت الأحرف صار التحريف قليلا، مع أن التحريف يستمر لأن بعض النقط قد تزول بسبب المطر أو بسبب البلل أو بسبب كثرة الماسة، وبعض الأشياء تتغير، الشين تكتب سين والصاد تكتب ضاد والطاء ربما تكتب ضاء والعين غين وهكذا العكس، واللام قد تكتب كاف. وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، يعني بمعنى هذا الرواية بالمعنى. متى تجوز الرواية بالمعنى؟ إذا كان الراوي عارفا وعالما بمدلولات الألفاظ وتغيراتها، بحيث يعرف أن هذا اللفظ يأتي بمعنى هذا اللفظ. قال: وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا يتعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. يعني ربما الحديث لا يجوز الوقوف فيه على لفظ حتى يتم، وهو يترك الاستثناء، مثل حديث إن لله 99 اسما، من توقف على هذا ما أصاب. من توقف على قوله إن لله 99 اسما وتكون الجملة مبتدأ وخبر تام، هذا ما أصاب، لأن أسماء الله عز وجل أكثر من ذلك بكثير، ولا يعلم عدها إلا الله عز وجل. لكن تمام الجملة إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هكذا يفهم العبارة. قال: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، إلا أن بعض الصحابة كانوا يكرهون الرواية بالمعنى. ولهذا أنس بن مالك رضي الله عنه قيل له: ما سبب لماذا لا تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أو بمعنى الأثر؟ قال: أخشى أن أزيد أو أنقص. فكان بعضهم ربما يتحرج من الزيادة والنقصان، كما سمعتم أيضا في أثر الزبير بن العوام رضي الله عنه لما قال له ابنه عبد الله: يا أبتي لماذا لا تحدث كما يحدث الناس؟ ويقولون عن عفان بن مسلم وهكذا الإمام مالك كانوا إذا شكوا في حرف من الحديث تركوه، يعني يتركوا الحديث إذا شكوا في رفعه أو وقفه أو شكوا في بعض ألفاظه، لأنهم يتحرجون من مثل حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. أما التحديث بالمعنى جائز لكن بهذا الشروط. قال: وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات. هذا بالنسبة للقرآن، بالنسبة للقرآن لا يجوز تفسير غريبه بلغة غير لغة العربية، لكن الإتيان بالمعنى الإجمالي للآية هذا لا بأس به. كان يترجم لهم: الرحمن على العرش استوى، يعني الله في السماء، يترجمها لهم هكذا. أما أن يترجم كلمة الرحمن ثم يأتي بكلمة العرش ثم يأتي بكلمة استوى، يترجم كل كلمة على حدتها، هذا يغير، لا سيما مع تغير الألفاظ وتغير اللغة العربية لها مدلولاتها ولها ضمائرها. فيقولون: لا يجوز تفسير، أعني ترجمة القرآن ترجمة نصية بلغة غير لغة العرب، لكن يجوز تفسير القرآن بغير لغة العرب. قال: وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، أما الجواز فجائز. والأحسن أن يروي الطالب وكذلك المحدث الحديث بنصه ولفظه، حتى أن بعضهم كان يرويه باللحن، كان يروي الحديث باللحن فقد لغوت، يقول: هكذا قال أبو هريرة. والإمام أحمد كان لا يجوز إذا حدثك المحدث ويقول لك قال أبا هريرة أن تقول قال أبو هريرة، يقول: ترويه كما سمعته، مع أن الجماهير يجوزون مثل هذا، لأن بعضهم يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فاللحن عليه يعتبر كذب في حقه، فإذا كنت قد سمعت من أحدهم الحديث ملحونا فلك أن تصوبه، فهذا هو الأفضل والأحسن. قال: ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. يا أخوة، إذا لم تعرف المعاني تفسد الألفاظ، إذا لم تعرف المعاني تفسد الألفاظ والدلالات. وهناك خطيب نعرفه جدا كان طالب في دمج وخطب الناس ويقول لهم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر عليها شربة ماء، ثم يقول لهم: أتدرون ما البعوضة؟ الدجاجة الكبيرة. ففسر البعوضة بغير معناها اللغوي واللفظي والواقع، فلا بد أن الذي يحدث بحديث يعرف معناه حتى يستطيع الاستدلال به. قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. الكتب المصنفة في شرح الغريب ليست كالكتب المصنفة في شرح الحديث. الكتب المصنفة في شرح الحديث تأتي على كل كلمة من الحديث ويشرحها ويتكلم عليها، وربما يأتي بمسائل إضافية. أما الغريب يأتي للكلمات الغريبة التي لا يعرفها كل أحد، ثم يرتبه إما على المعجم، وهذا الغالب على حروف ألف باء تاء ثاء. وقد صنفت مصنفات كثيرة، حتى كان من آخرها النهاية لابن الأثير، وهو من أحسنها جودة في باب الحديث. قال: ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من أوائل ما صنف في هذا الباب المشهور في غريب الحديث، وله أيضا أظن غريب القرآن، وابن قتيبة له غريب الحديث وغريب القرآن، وهو غير مرتب. وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، أي على حروف المعجم، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي. وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وسماه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، إلى أن الزمخشري معتزلي فيخشى من دسه للمعاني الباطلة، ولذلك قالوا في تفسيره، مع أن كثير من العلماء يستفيد من تفسيره في باب اللغة، قالوا الزمخشري وضع الاعتزال في تفسيره بالمناقيش، يعني لا يتفطن أن فيه اعتزال إلا العالم الفهم. قال: ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، يعني التمام والكمال لكتاب الله عز وجل، لكن مع ذلك كتاب النهاية كتاب اسم على مسماه ولفظ يحمل معناه. وإلى الآن ما زالت المكاتب العلمية تزخر بهذا الكتاب وتحتاج إليه، وقد طبع في مجلد واحد، يستطيع الطالب أن يعود إليه. وإذا كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. يعني هذا كتاب غير الأول، الأول الغريب، يأتي مثلا لكلمة الغراب الأبقع، فيأخذ كلمة الأبقع ويشرحها لك ويبين لك المعنى فيها. إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، يأتي إلى كلمة الحجاب ويبينها لك. أو إذا سقطت الشمس، كلمة سقطت أو وجبت، يأتي إلى هذه الكلمات ويبينها. أما إذا كان يعني اللفظ قد يستخدم في ألفاظ عدة، مثل الأمة، الأمة جماهير العلماء على أنه يأتي على أربع معاني في القرآن: الأمة بمعنى الإمام، وبمعنى الطائفة من الناس، وبمعنى الملة، وبمعنى الفترة من الزمن. وهكذا الفتنة تأتي في القرآن على عدة معان، فعند ذلك ترجع إلى كتب المشكل، مثل تأويل المشكل لابن قتيبة، وهو من أنفس الكتب في هذا الباب. قال: تأويل المشكل لابن قتيبة في مشكل القرآن. قال: وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة في التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. الخطابي له شروح مختصرة على كثير من الكتب مفيدة، مثل معالم السنن على أبي داود. هناك من شرح سنن أبي داود بتوسع، ومع ذلك يحتاج إلى شرح الخطابي، إلا أنه عنده أشعرية شديدة، ولذلك تجد البيهقي في كتابه الأسماء والصفات يأتي بالأدلة على إثبات الصفة لله عز وجل، ثم يقول: وقال الخطابي. إذا قال قال الخطابي كن على حذر، يأتي بالتأويلات الباطلة. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله وغيرهم. ثم الجهة، نعم إلى هنا نكتفي.